بسم الله الرحمن الرحيم والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر التقييد أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء وذلك لأن الخصوصية المتوهمة كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا وفارغيا فمن الواضح كان البحث حول المرحلة الثانية من المقام الأول وفي هذه المرحلة الأخون يريد أن يثبت أن الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام ولذلك ينفي خصوصية المستعمل فيه وعلى أساس القاعدة الفلسفية التشخص والجزئية بالوجود فيسأل الأخون أن المستعمل فيه خاص إما بالوجود الخارجي أو بالوجود الذهني وذكرنا في الدرس السابق لو كان الوجود الخارجي هو سبب التشخص وخصوصية المستعمل فيه هذا غير صحيح لأن كثيرا من الأحيان المعنى المستعمل فيه للحرف عام ولا يتخصص بالوجود الخارجي وذكرنا هذا الكلام بالتفصيل وصلنا إلى الفرض الثاني خصوصية المستعمل فيه وتشخص المستعمل فيه ناشئ من الوجود الذهني في هذا الفرض الأخون يذكر محاذير ثلاثة المحظور الأول يستلزم الدور و قبل أن نذكر هذا الدور لابد من الإشارة إلى نقطة وهي أن الاستعمال فعل اختياري للمتكلم وكل فعل اختياري مشروط باللحاظ لابد الفاعل يلحظ الاستعمال والطرفي الاستعمال طرف الاستعمال هما المعنى واللفظ لا بد من لحاظ المعنى ولحاظ اللفظ هذا هو شرط الاستعمال وبتعبير آخر مقوم الاستعمال هو اللحاظ بدون اللحاظ الاستعمال لا يتحقق لا بد من لحاظ المعنى ولحاظ اللفظ ثم يستعمل اللفظ في المعنى بعد ذكر هذه النقطة نأتي إلى بيان الدور الأخون يقول لو كان الوجود الذهني هو السبب لخصوصية المستعمل فيه وتشخص المستعمل فيه يستلزم منه الدور فالمستعمل فيه إذا كان خاصا بسبب اللحاظ يعني المستعمل فيه حينئذ يكون مركبا من المعنى ومن الإرهاب، حتى بصير المستعملون فيه خاصا لابد أن يكون المستعمل فيه مركبا من المعنى واللحاظ. فهنا نسأل، هذا اللحاظ اللي جزء المستعمل فيه وصار سببا لخصوصية المستعمل فيه، نفس اللحاظ اللي هو شرط الاستعمال، أن قلنا الاستعمال مشروط باللحاظ، لحاظ المعنى ولحاظ اللفظ، هذا اللحاظ اللي صار جزءا للمستعمل فيه والسبب لخصوصية المستعمل فيه، نفس اللحاظ المتعلق بالمعنى اللي هو شرط للاستعمال أو غيره؟ إذا كان نفسه فهذا اللحاظ اللي هو شرط الاستعمال متأخر عن المعنى، لأن هذا اللحاظ يتعلق بالمعنى، فالمعنى متقدم بالطبع على هذا اللحاظ اللي هو شرط الاستعمال، ونفس هذا اللحاظ اللي هو المتأخر عن المعنى المستعمل فيه صار جزءا للمستعمل. فمن حيث أنه متعلق هذا اللحاظ بالمعنى المستعمل فيه يتوقف على المعنى المستعمل فيه توقفا بالطبع، ومن حيث أن هذا اللحاظ اللي هو شرط صار جزءا للمعنى المستعمل فيه فالمستعمل فيه يتوقف على هذا اللحاظ، لأن المركب يتوقف على أجزائه. المستعمل فيه لما صار مركبا من المعنى وهذا اللحاظ فالمستعمل فيه متوقف على اللحاظ، هذا دور اللحاظ، شرط للاستعمال ومتوقف على المعنى لأنه يتعلق بالمعنى، فبصير المعنى متقدما بالطبع على هذا اللحاظ. ومن جانب آخر هذا اللحاظ جزء للمعنى المستعمل، والمعنى المستعمل فيه المركب من المعنى واللحاظ يتوقف على اللحاظ، فاللحاظ يتوقف على المعنى، والمعنى المستعمل فيه بما أنه مركب يتوقف على اللحاظ، وهذا هو الدور. أما إذا كان هذا اللحاظ اللي هو مقوم الاستعمال وشرط الاستعمال غير اللحاظ اللي فرضناه جزءا للمعنى المستعمل، وهذا على خلاف الوجدان. لما نرجع إلى وجداننا أثناء استعمال اللفظ في المعنى، المعنى ليس ملاحظا بلحاظين، من جهة أن اللحاظ جزء للمستعمل فيه هذا لحاظ، ولحاظ آخر متعلق بهذه المعنى واللحاظ لأنه شرط للاستعمال، هذا معناها أنه المعنى لابد أن يكون ملحوظا مرتين، مرة على أساس أنه جزء للمعنى المستعمل، ومرة على أساس أنه شرط الاستعمال، والحال أنه لا نجد أثناء الاستعمال هذين اللحاظين، بل أثناء الاستعمال لحاظ واحد للمعنى المستعمل. هذا على خلاف الوجدان، هذا المحظور الأول، الدور أو خلاف الوجدان. والمحظور الثاني، المعنى المستعمل فيه صار متخصصا باللحاظ بحيث يكون اللحاظ جزء المعنى المستعمل فيه. فالآن المولى لما يقول سر من البصرة أمر بالسير بدايته بصرة، هذه البداية صار خاصا، صار خاصا بشنو؟ باللحاظ، بالوجود الذهني، بحيث يكون المستعمل فيه لكلمة من البداية مع لحاظها، فالمستعمل فيه لما صار مركبا من المعنى ومن اللحاظ يصير مقيدا باللحاظ. ما دام مقيد باللحاظ أثناء استعمال كلمة من في البداية الملحوظة، واللحاظ سبب لجزئية البداية في الذهن، إما في الاستعمال يجرد من هذا القيد أو لا يجرد. استعملت كلمة من في البداية الملحوظة، فإذا كانت كلمة من مستعملة في البداية الملحوظة فالبداية المقيدة باللحاظ لا يمكن تحققه في الخارج، لأن المقيد باللحاظ لا يتحقق في الخارج. لحاظ أمر ذهني، والمقيد باللحاظ لا يتحقق في الخارج، فلا يمكن امتثال هذا الأمر من قبل المكلف. المولى لما يقول سر من البصرة، كلمة من معناه شنو؟ البداية، بداية السير مقيد باللحاظ. فاللحاظ أمر ذهني لا يتحقق في الخارج، ومن ثم لا يمكن للمكلف امتثال هذا الأمر. وأما إذا قلنا لا، لما استعملت كلمة من استعملت فقط في البداية، جردت البداية من اللحاظ، فالبداية ليست مقيدة باللحاظ، فحينئذ يستلزم أن يكون استعمال كلمة من في البداية استعمالا مجازيا، لأن معنى كلمة من البداية الملحوظة فجرد عن اللحاظ، واستعمل كلمة من في البداية فقط. فاللفظ الموضوعي للمركب من المعنى واللحاظ استعمل في المعنى فقط، وهذا استعمال مجازي. وفي الاستعمال المجازي لا بد من ملاحظة العلاقة بين المستعمل فيه اللي هي البداية، وبين المعنى الحقيقي اللي هي البداية الملحوظة. والحال أنه في الاستعمالات الحروف في معانيها لا يلحظ أي علاقة بين المعنى المستعمل فيه، وهو في مثالنا البداية، وبين المعنى الحقيقي اللي هي البداية الملحوظة. هذا المحظور الثاني. والمحظور الثالث، الخصوصية إذا كانت بالوجود الذهني واللحاظ، هاي لحاظ سبب للخصوصية والتشخص، وصف الآلية ليس له دخل في التشخص. لأن على أساس كلام الفلاسفة التشخص بالوجود، سواء كان الوجود وجودا ذهنيا أو وجودا خارجيا، اللحاظ هو الوجود الذهني، أما وصف الآلية ما إلى دخل. الآن ما دام وصف الآلية ما له دخل في جزئية وتشخص المعنى المستعمل فيه، فهذا اللحاظ موجود في الأسماء، الاسم الموازي للحرف. بداية السيل كانت سريعة، هنا بداية اسم استعمل في معنى البداية، فلحاظ البداية لا بد أن يكون سببا لتشخص معنى هذا الاسم، لأن الآلية والاستقلالية ما إلى داخل في التشخص. التشخص يأتي من الوجود، الوجود الذهني. هل هاي الوجود الذهني اللي هو اللحاظ له وصف الآلية أو له وصف الاستقلالية؟ فوصف الاستقلالية ووصف الآلية ما إله داخل في التشخص. الأساس في التشخص هو الوجود الذهني واللحاظ. فهذا اللحاظ إذا كان سبباً لتشخص معنى الحرف، ولو هذا اللحاظ لحاظ آلي في الحرف، لكن هذا اللحاظ موجود في معاني الأسماء، فلا بد أن يكون سببا للتشخص. فإذا كان الوجود الذهني سبب لتشخص المستعمل فيه في الحرف، فهذا الوجود الذهني واللحاظ لا بد أن يكون سببا للتشخص المستعمل فيه في الأسماء الموازية للحرف. فإذا قلنا الوجود الذهني في الحرف ليس سببا للتشخص المستعمل فيه، لابد أن نقول في الأسماء نفس الشيء. خلاصة الكلام في المحظور الثالث، إذا كان اللحاظ الآلي سببا لتشخص معنى الحرف، لابد أن يكون اللحاظ الاستقلالي سببا لتشخص المستعمل فيه في الأسماء، لأن الآلية والاستقلالية ما إلى داخل في التشخص. المهم الوجود، الوجود الذهني واللحاظ. لحاظ إذا كان في الحرف ولو لحاظا آليا سببا لتشخص المستعمل فيه، لابد أن يكون هذا اللحاظ ولو استقلالي سببا لتشخص المستعمل فيه في الأسماء. وإذا قلنا اللحاظ الاستقلالي في الأسماء ليس سببا للتشخص في الأسماء، لابد أن نقول اللحاظ الآلي في الحروف ليس سببا للتشخص معنى المستعمل فيه في الحروف. إذا قلنا أن اللحاظ سبب في الحروف، لابد أن يكون سبب في الأسماء. وإذا قلنا اللحاظ الاستقلالي في الأسماء ليس سبب، لابد أن نقول في الحروف أيضا اللحاظ الآلي ليس سببا للتشخص. هذا المحظور الثالث، أن اللحاظ ولو كان آليا سببا للتشخص المعنى المستعمل فيه في الحروف، لا بد أن يكون اللحاظ الاستقلالي في الأسماء سببا، لأن الآلية ليست لها دخل في التشخص، بل السبب للتشخص هو اللحاظ، فاللحاظ موجود في معاني الأسماء. هذا المحظور الثالث. بعد هذه المحاظير الثلاثة، ثبت أن الوجود الذهني ليس سببا لتشخص وخصوصية المستعمل فيه، كما أن في الدرس السابق ذكر وجود الخارجي ليس سببا لخصوصية المستعمل. فما دام لا يكون هناك سبب من الوجودين، الوجود الخارجي والوجود الذهني، سبب لتشخص وخصوصية المستعمل فيه، فالمستعمل فيه في الحروف عام. وإذا ثبت أن المستعمل فيه في الحروف عام، لا بد أن نقول الموضوع له أيضا عام، وإلا يستلزم شنو؟ مجاز بلا حقيقة. فثبت الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. هاي المرحلة الثانية من البحث. والمرحلة الأولى احنا شرحنا أن الحرف معناه متحد ذاتا مع الاسم الموازي للحرف، شرحنا بالتفصيل. هذا كلام الأخون في مرحلتي الدعوة الأولى، أن معنى الحرف ذاتا يتحد مع معنى الحرف، معنى الحرف متحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي للحرف، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية أن الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف
عام كما أن في الأسماء عام، ما في فرق. الأسماء الموازية لهذه الحروف، هاي دعويان للأخوان. فانتهينا من المقام الأول من البحث، نصل إلى المقام الثاني. هذا المقام الثاني احنا نشرح، ولو أن هذا المقام الثاني ما موجود في كلمات الأخوند، حتى نحن نعرف بدقة المعنى الحرفي. نقرأ عبارات الأخوند حتى نصل في النهاية إلى المقام الثاني، ونتحدث في المقام الثاني كذلك في مرحلته. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له في الحروف، حال المستعمل فيه والموضوع له في الأسماء، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، المستعمل فيه خاص في الحروف، هذا التوهم بخصوصية المستعمل فيه، إن كانت هذه الخصوصية هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بهذه الخصوصية، هذه الخصوصية المتوهمة جزئيا خارجيا، يعني وجودا خارجيا، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها، يعني في الحروف، كذلك يعني جزئيا خارجيا بل كليا. كثيرا ما قلنا في عدة مطارح، المطرح الأول والمورد الأول إذا كان الحرف في سياق الأمر، والمورد الثاني إذا كان الحرف في سياق الإخبار عن المستقبل. وأحيانا يكون جزئيا خارجيا في مثل الفعل الماضي سرت من البصرة، وفي مثل سر من مكانك، في هذين الموردين يكون جزئيا خارجيا. ولذا التجأ بعض الفحول، التجأ بعض الفحول منه صاحب الفصول إلى جعل مستعمل في جزئيا إضافيا، وهو كما ترى. يعني هذا الكلام اللي يقوله صاحب الفصول أن المستعمل فيه جزئي إضافي، هذا لا يتنافى مع كلامنا. نحن نقول هنا المستعمل في كلي. صاحب الفصول رأى أن في بعض الأحيان المستعمل في جزئي خارجي وفي بعض الأحيان كلي، جمع بين القسمين بأن المستعمل في جزئيا إضافيا، لأن الجزئي الإضافي أشمل من الجزئي الحقيقي ومن الكلي. فكما ترى أنه هذا بعض الموارد يكون المستعمل فيه جزئيا خارجيا بسبب القرينة الخارجة عن الحرف، وشرحنا هذه القرينة في مثل سير من مكانك. القرينة على أن من معناه جزئي، يعني الخاص، بقرينة مكانك، وسرت من البصرة بقرينة تحقق السير، السير المتحقق بدايته واحد مبصر متعدد، فلذلك بقرينة خارجة من الحرف يفهم الخصوصية وليست الخصوصية مدلولة للحرف، وهو كما ترى. وإن كانت هذه الخصوصية هي الموجبة لكون المعنى المستعمل في جزئيا ذهنيا، حيث أنه لا يكاد يكون المعنى الحرف معنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر، ومن خصوصياته القائمة بالآخر، ويكون حال معنى الحرف كحال العرض. شلون عرض؟ متحقق في الغير، فمعنى الحرف كذلك متحقق في الغير. فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع، العرض لا يكون في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو يعني معنى الحرف لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريف الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، يعني اللحاظ السبب لجزئية المعنى، وخصوصية المعنى المستعمل فيه،
بحيث يبين هذا المعنى بهذا اللحاظ إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا.
يعني إذا كان السبب خصوصية وجزئية المعنى هو اللحاظ، فمثلا البداية بداية السير لاحظناه أول مرة، فالسبب خصوصية البداية هو اللحاظ، فإذا لاحظناه مرة ثانية فهذا المعنى المقيد باللحاظ يختلف على معنى الأول اللي مقيد بلحاظ آخر، لحاظ متعدد فالمعنى يصير متعدد. كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، بحيث يباين المعنى إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحدا، إلا أن هذا اللحاظ لا يكون لك يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. هذا يشير إلى المحظور الأول. في المحظور الأول قلنا يستلزم الدور أو يستلزم خلاف الوجدان. يستلزم الدور ما ذكر الأخون، ما ذكر الدور كيف؟ قلنا هذا اللحاظ اللي هو شرط الاستعمال، لحاظ المعنى، نفس اللحاظ اللي هو جزء المستعمل، فهذا اللحاظ اللي هو شرط متوقف على المعنى المستعمل، والمعنى المستعمل في مركب من المعنى واللحاظ، والمركب يتوقف على جزئه، فالمعنى المستعمل فيه يتوقف على نفس هذا اللحاظ، فهذا دور معنى المستعمل فيه المركب يتوقف على اللحاظ، واللحاظ يتوقف على المعنى المستعمل فيه. هذا دور. هذا الدور ما ذكر، ذكر شنو الفرض الآخر؟ أن اللحاظ اللي هو مقوم وشرط الاستعمال غير اللحاظ اللي هو جزء المستعمل فيه، هذا على خلاف الوجدان. لذلك قال الأخون إلا أن هذا اللحاظ لا يكون يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا إذا كان اللحاظ مأخوذا كجزء في المستعمل فيه فلا بد من لحاظ آخر. لماذا؟ لأن اللحاظ الآخر هو شرط الاستعمال، فلا بد من لحاظ آخر، هذا اللحاظ الآخر متعلق بما هو ملحوظ يعني بالمعنى وبهذا اللحاظ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد من في استعمال الألفاظ. لحاظ شرط للاستعمال، بدون اللحاظ لا يتحقق الاستعمال. لذلك تقول أن تصور ولحاظ المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى، كما ترى يعني خلاف المجتمع. ما عند أثناء الاستعمال لحاظين، لحاظ المعنى على أساس أن اللحاظ جزء المعنى المستعمل، ولحاظ المعنى المستعمل فيه على أساس أن هذا اللحاظ شنو؟ شرط للاستعمال. هذا المحظور الأول. والمحظور الثاني، مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجية هذا المعنى البداية، بداية السير المقيد باللحاظ ما ينطبق في الخارج لأن قيده ذهني، المعنى المقيد بقيد ذهني لا يتحقق في الخارج، مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي على الخارجيات. هذا الصدق الكلي العقلي على خلاف الاصطلاح. أنتم قرأتم كلي طبيعي وكلي منطقي وكلي عقلي. الكلي الطبيعي نفس الطبيعة، هاي كلي طبيعي مثل الإنسان، طبيعة الإنسان اللي في حد ذاتها كلي طبيعي، وطبيعة الإنسان مع وصف الكلية. شنو وصف الكلية؟ الكلية المنطقية. الكلية المنطقية عدم امتناع الصدق على كثير، لا يمتنع الصدق على كثير، هاي عدم امتناع الصدق على كثيرين كلي منطقي وصف للكلية الطبيعي. المركب من الكلية الطبية، والكلية المنطقية يسمى كلية عقل. هذا ما قرأته هنا، هذا المعنى غير مقصود، بل المقصود من الكلية العقلي يعني المعنى المقيد باللحاظ، هذا مو المعنى المقيد بوصف الكلية المنطقية، لا، المعنى المقيد باللحاظ، هذا على خلاف الاصطلاح. لذلك الأخون يقول لامتناع صدق الكلية العقلي على الخارجيات حيث لا موطن لهذا المعنى المقيد إلا الذهن، فامتنع امتثاله مثل السير من البصرة إلا بالتجريد، مجرد معنى من اللحاظ. يعني نقول كلمة من استعملت فقط في معنى البداية، مو البداية المقيدة باللحاظ، إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية هذا. فإذا جربنا يستلزم أن يكون استعمال كلمة من في مجرد البداية استعمالا مجازيا، لأن المعنى المستعمل فيه الحقيقي هو البداية المقيدة باللحاظ. الآن استعملنا فقط في البداية استعمال مجازي، وفي الاستعمالات المجازية لا بد من مراعاة علاقة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي، والحال أنه في استعمال الحروف ما تلحظ هذه العلاقة وإلغاء الخصوصية. هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء. من ناحية اللحاظ ما يحكي المعنى الحرفي يلحظ، المعنى الاسمي كذلك يلحظ، لكن الفرق لحاظ المعنى في الحرف لحاظ آلي، ولحاظ المعنى في الاسم لحاظ استقلالي. وقلنا الآلية والاستقلالية ما له دخل في الخصوصية في التشخص، التشخص باللحاظ يعني بالوجود الذهني لا بالوجود الذهني الآلي. فإذا الآلية ما له دخل في التشخص، فإذا كان اللحاظ الآلي في معنى الحرف سبب لتشخص المعنى المستعمل فيه، لا بد أن يكون اللحاظ الاستقلال كذلك سببا للتشخص في معنى الاس. هاي هو المحور الثالث. هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيها يعني في الأسماء، كذلك ذاك اللحاظ في الحروف لا بد أن يكون غير معتبر في خصوصية المستعمل فيه كما لا يخفى. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولا سبل الابتداء مثلا إلا الابتداء البداية، ما في فرق بينهما. فكما لا يعتبر في معناه لحاظ الابتداء في نفسه مستقلا في معنى الاسم يعني، كذلك لا يعتبر في معنى الحروف لحاظ الابتداء في غيرها وآلة. وكما لا يكون لحاظ المعنى في الاسم موجبا لجزئيته فليكن كذلك في الحروف. بالنتيجة شنو؟ المستعمل في عام والموضوع لا عام والوضع عام. هاي الدعوة الثانية. انتهينا من المقام الأول من البحث، وقلنا الأخ ما تعرض إلى المقام الثاني من البحث، لكن نحن نتعرض إلى المقام الثاني حتى نعرف مغالطة الأخ. وقلنا أنه نتحدث في المقام الثاني أيضا في مرحلتين. المرحلة الأولى اختلاف بالذات موجود بين معنى الاسم والحرف، مو اتحاد بالذات كما قال الأخوان. وفي المرحلة الثانية نقول الوضع في الحروف عام والموضوع له والمستعمل فيه خاص، على خلاف كلام الأخوان اللي كان يقول الوضع عام والموضوع لا عام والمستعمل فيه عام. فالبحث في مرحلتين في المقام الثاني. أما المرحلة الأولى كيف اختلاف بالذات موجود بين معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي للحرف. احنا نركز في المقدمة الاولى عندما بينا كلام الاخوان، ما كان ثلاث مقدمات في المرحلة الاولى من كلام الاخوان، ثلاث مقدمات. المقدمة الاولى قلنا الممكن زوج تركيبي من المهية والوجود، والعقل يدرك المهية. فهذه المهية اللي يدركها العقل في الخارج على قسمين، موجود في نفسه والقسم الآخر موجود في غيره. وشرحنا شنو موجود في نفسه، قلنا هذه المهية إذا نظرناه إلى الخارج نشوف له وجود لحاله في مقابل بقية الموجودات، ومثلنا بمثال من الجواهر الإنسان، ومثلنا من الأعراض بالبياض. هذا الإنسان مهية من المهيات، في الخارج له وجود لحاله، وجود متميز، وجود مغاير لبقية الموجودات، بحيث إذا نظرنا إلى الخارج يمكن أن نقول هذا إنسان في مقابل بقية الموجودات، ذاك حيوان، ذاك حديد، ذاك تراب، ذاك نبات وما شابه ذلك. يعني صار إلى وجود لحاله، هذا معنى الاستقلال. وهكذا البياض، بهذا المعنى للاستقلال للبياض أيضا وجود، يعني وجود لحاله في مقابل السواد، في مقابل الإنسان، في مقابل التراب، في مقابل الحمرة، في مقابل الخضرة. فللبياض وجود لحاله في الخارج، بحيث نشير إلى الخارج ونقول هذا بياض في مقابل الموجودات الأخرى. هذا النحو من الوجود الاستقلالي موجود للبياض، هذا كله شو صار؟ موجود في نفسه. أما موجود في غيره لا، موجود في غيره ليس وجود لحاله ومتميز ومغاير. شنو؟ مثل النساء، نسبة ظرفية بين زيد ودار، هاي الظرفية هل لها وجود متميز ومغاير للطرفين لزيد ودار؟ لا. إذا فرضنا وجود لحاله ومتميز يستلزم التسلسل كما شرحنا. فهذه المهيات الموجودة إما موجود في نفسي أو موجود في غيري، هذا ما ذكرنا في المقدمة الأولى. نستفيد من هذه المقدمة ونضيف نقطة ثانية حتى نفهم هذا المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى من المقام الثاني. هاي شنو إن شاء الله في الدرس الماضي نتحدث عن هذه المرحلة بالتفصيل. صلى الله عليه وسلم.